dan terhilang. نعم طيب. بين المؤلف أن الاختلاف سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في البشر كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم أي وللاختلاف خلقهم يتميزوا بين مؤمن وكافر وبر وفاجر ومحسن وظالم. أي نعم. وذكر أن من أسباب هذا الاختلاف أو من أهم ما يوضح هذا الاختلاف اختلافهم في هيئاتهم وألوانهم وألسنتهم وطبائعهم وعاداتهم، كل هذا يهيئ لهم جوا أيضا من الاختلاف في أفكارهم وتفسيرهم للأشياء وتحليلهم لها. ثم ذكر أن وقوع الاختلاف بين علماء الأمة ليس ذما لهم، لأن هذا هو منتهى وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فأنا إذا فهمت النص على نحو معين مخالف لما فهمه عليه فلان من الناس لا يعاتبني الله سبحانه وتعالى أو يعذبني على أني فهمت على غير ما فهمه فلان، وإنما يكون ذلك إذا فهمته بهذه الطريقة عن هوى أو جهل. أنا أريد هذا المعنى وأتنكر لذلك المعنى علما بأنه يقع في قلبي أنه هو صحيح، أو قامت ونصبت الأدلة على أنه هو صحيح. أي نعم. فأما ما توصلت إليه باجتهادي فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع سعيي بل يأجرني إن أصبت وإن أخطأت. إن أصبت أعطاني أجرين، أجرا على اجتهادي وأجرا على إصابتي، وإن أخطأت أعطاني أجرا واحدا وهو أجر الأجر على الاجتهاد. وهذا معنى قول بعض أهل العلم كل مجتهد مصيب، لا يقصدون به مصيب يعني مصيب في نفس الأمر، وإنما يقصدون كل مجتهد مصيب مصيب للأجر، كل من اجتهد سيصيب الأجر. نعم. وهذا هو الصحيح في السند الكريم، ليس المقصود كل مجتهد مصيب يعني مصيب في نفس الأمر، إن هذا يعني أن الأمر يمكن أن يكون في نفسه حلالا ويمكن أن يكون في نفسه حراما، وهذا غير صحيح. يعني إذا اجتهدت في المسألة هذه وخرجت على أنها واجب وأنا اجتهدت وخرجت على أنها محرم، كل واحد منا مصيب للحق في نفس الأمر؟ لا، وإنما المصيب منا واحد وكل منا مصيب للأجر. هنا ولذلك قال بعضهم لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب يعني نصيب من الأجر. هنا ثم يقول وقد وقع الاختلاف في التفسير كما وقع في الأحكام، ولهذا الاختلاف أسباب أوجبته وعلم أوجبته. لا بد يا إخواني دائما من دراسة أسباب اختلاف العلماء. لماذا؟ أولا لنعلم أن العلماء لم يختلفوا إلا لعلل وأسباب أوقعتهم في ذلك الاختلاف، وليس لمجرد التشهي أو لتحكيم الهوى، لا، وإنما لأن هناك مجموعة من الأسباب جعلت هذا الخلاف يوجد. أحيانا هذا السبب يرجع إلى المجتهد كما ذكر المؤلف، وأحيانا يرجع إلى النص، النص يكون محتمل لأمرين، هنا أو النص فيه شيء يعارض بعضه بعضا فبعضهم يرجح هذا الجزء وبعضهم يرجح هذا الجزء، بعضهم يجمع بين الجزئين بلون من ألوان الجنة. ونحن إذا درسنا أسباب اختلاف العلماء عذرناهم فيما اختلفوا فيه، وعذرناهم في عدم قولهم بالحق في بعض المسائل التي يبين لنا فيها الحق حينما نعلم سبب اختلافهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا أولا. ثانيا نستفيد من معرفة أسباب اختلاف العلماء المواطن التي يحدث فيها الخلاف فلا نحكي فيها الإجماع، أو حينما نرى هذا النص ونعلم أنه من المواطن التي يقع فيها الخلاف من العلم نتوقف فيها ونعرف أن هذا الموطن يمكن يكون فيه خلاف، مثل لو رأينا ضمير يمكن نعود على هذا ويمكن نعود على هذا نقول هذا أكيد فيه خلاف، قبل أن تفهم الآية أو قبل أن يعني تحكم تفسير الآية ترجع وتنظر ماذا قال الله سبحانه. ومثله مثلا كلمة ترد في اللغة على معنى وترد في اللغة على معنى آخر، ما تأتي تجزم بتفسير الكلمة على أحد المعاني لأنه يعني يحتمل أن يكون العلماء فسروا على معنى آخر أيضا. هنا إذن فمعرفة أسباب اختلاف العلماء تعرفنا أولا أو تبين لنا عذر العلماء في اختلافهم، وثانيا تبين لنا المواطن التي يختلفون فيها، ما هي الأشياء التي يختلفون فيها. هنا يمكن يضاف إلى شيئين ذكرهم المؤلف، قال الأول اختلافه المجتهدين من العلماء، والثاني أن يكون نص محتملا لأكثر من معنى يمكن يضاف إليه ثالث الخلاف في القواعد الأصولية والترجيحية، يعني يختلف العلماء في قاعدة أصولية أو ترجيحية فيقع الخلاف في التفسير بينهم بسبب القول بهذه القاعدة أو نفيها، مثال ذلك يا إخواني قاعدة القاعدة التي ذكرها الحنفية وهي الزيادة على النص نسخ، الحنفية يقولون إن الزيادة على النص نسخ، يعني إذا جاء نص ثم جاء نص آخر فيه زيادة على النص الأول فإن النص الثاني يعتبر ناسخا للنص الأول، مثال ذلك عنده قول الله عز وجل الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة على زناه. ثم جاءنا في السنة نص في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. الآن النص هذا فيه زيادة عن النص القرآني ليس كذلك؟ ما هي الزيادة؟ تغريب 1. طيب فقالوا إذا هذا النص ناسخ للنص الأول اللي هو القرآن، وبما أن النص الثاني طيب ليش ناسخ؟ قالوا لأن فيه زيادة، والزيادة عندنا تقتضي النسخ، وبما أن السنة هنا أحادية فإنها لا يمكن أن تنسخ القطع المتواتر وهو القرآن، إذن فبطل إيش؟ أي نعم فبطل الحديث، ما نعمل وإنما نعمل بالآية، فلا تغريب الزاني يجلد 100 جلدة ولا يغرب. لاحظتم شلون جت القاعدة؟ أي نعم. ومثلها تماما الحكم بالشاهد مع اليمين في قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم، طبعا الشاهد الشهود لابد ان يكون اثنين، ورد في السنه ويجوز ان يحكم القاضي بشاهد مع يمين المدعي، الحنفيه ايش يقولون؟ قالوا هذا النص الجديد ناسخ للايه القرانيه، يعني في زيادة وهو الحكم بإيش؟ الحكم باليمين، أي نعم يمين المدعي مع شاهد واحد، وبما أن هذا النص إيش؟ أحد والقرآن متواتر فإن الأحد لا ينسخ المتواتر، إذن فبطل الحديث، فهم لا يقولون بأن بالحكم بالشاهد مع اليمين، وإنما يقول لابد من شاهدك، لابد من شاهدك. هذه القاعدة لا يوافقهم عليها جمهور العلماء، ومثلها في الفاتحة يا إخواني في الصلاة، الفاتحة هم لا يرون حكمية تهليل، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كذا ولا لا؟ ما تيسر من القرآن، وجاءت السنة بقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، ها؟ قالوا هذا نص في زيادة على إيش؟ على النص القرآني ولا لا؟ أي نعم، وهذه زيادة ناسخة. طيب وش بعد؟ والحديث أحد والآية إيش؟ متواترة، ولا يمكن ننسخ ولا يمكن ينسخ الحديث الآية، إذن فبطل الحديث. ما نقول به. ولذلك لو قرأت عنده وقلت الله أكبر مدهامتان الله أكبر صح، لأن قرأت ما تيسر من القرآن، قرأت ما تيسر من القرآن. بينما فالواجب عندهم أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن، والفاتحة ليست ركن. بينما لاحظ أن الخلاف في هذه المسائل كلها وفي غيرها كثير رجع إلى إيش؟ اختلاف في إثبات قاعدة أصولية أو عدم إثباتها. واضح هذا يا إخواني؟ أما الجمهور فلا يرون ولا يقولون بأن الزيادة على النص تكون نسخة إلا إذا كانت الزيادة تنافي المزيد، تنافيه تعارضه. يعني مثل يأتي النص يقول اجلدوا 100 جلدة، قال النص الثاني لا بل اجلدوه 50 جلدة، هنا يقول النص الثاني ينسخ النص الأول. أما إذا كان النص الجديد الذي فيه الزيادة، النص الجديد الذي فيه الزيادة ما يتعرض إلى النص الأول بنفي ولا إبطال، فإنه يعمل بالنصين سويا، يعمل بالنصين سويا ولا يعتبر هذا من قبيل النسخ أصلا. هنا وحديث الآحاد ما ينسخ المتواتر عند الجمهور، يعني القضية لا ينسخ المتواتر هذه متفق عليها حتى عند الجمهور يعني. نعم، وإن كنا نحن يعني نتوقف في هذا ونقول أن حديث المتواتر الحديث الأحاد يمكن ينسخ المتواتر. ليش؟ لأن النسخ لو كان، لأن النسخ هنا لم يرد على ذات واحدة في وقت واحد، أو لأن التعارض بين حديث الأحاد والمتواتر لم يرد على ذات واحدة في وقت واحد. يعني لو جاءنا مثلا واحد منكم ودخل وقال صدر قرار البارحة يقول إن الامتحانات ستؤخر إلى ما بعد عيد رمضان، عيد الفطر، واحد دخل وقال هذا الكلام، ودخل الثاني وقال لا البارح صدر قرار بأن الامتحانات ستقدم قبل عيد الفطر، ها؟ هنا النصين متعارضين ولا لا؟ ما ندري من يصدق هذا ولا هذا، هذا أحد وهذا أحد كذا. طيب لو جاءنا هؤلاء المجموعة كلهم وقالوا صدر قرار البارحة أن الامتحانات تتأخر بعد، ودخل واحد قال لا القرار ممكن، القرار أن الامتحانات تقدم قبل ذلك، من نصدق؟ ها الجماعة متواتر، يعني الآن خبرهم أشبه ما يكون خبر متواتر. نقول هذا غير صادق في كلامه، ما فهم ليه؟ لأن كلهم الآن يثبتون الشيء على إيش؟ على خبر واحد في وقت واحد، معي ولا لا؟ طيب ما رأيكم لو دخلتم جميعا عدا واحد فقلتم إنه صدر قرار البارحة يقول بأن الامتحانات ستكون بعد العيد، ثم دخل واحد بعدكم وقال لا صدر قرار الفجر اليوم بنفي هذا القرار الذي ذكرتم البارحة، يكون خبره صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما ورد على نفس المكان الذي ورد عليه الأول. وعليه نحن نقول خبر الأحاد يمكن ينسخ المتواتر، يمكن ينسخ المتواتر ولا مانع من ذلك، بل جاء به النص القرآني أو جاء في القرآن والسنة ما يدل على هذا النسخ، في قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد ما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزيرا لغير الله. هذه الآية تقول لا يوجد محرم إلا هذه الأشياء الأربعة، لا يوجد محرم إلا هذه الأشياء. أليس هذا منسوخا بتحريم لحوم الحمر الأهلية في خيبر؟ لما كلهم يقولون بأن لحوم الحمر الأهلية محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن تحريمها في خيبر، فأكفئت القدور بما فيها من لحوم الحمر، الحمر لنا حمير. اي نعم الحمر لها جلد. هذا الان ناسخ الايه ولا لا؟ اليست الايه تقول قل لا اجد، والحديث يقول فيها الان في واحد جديد، معناته ذهب اللي في الايه، هذا ناسخ. والحديث ايش؟ خبر احد، والايه متواتره، وهذا من امثله. طيب سرد رسالة ابن السيد البطليوسي. إذن قال هناك مؤلفات في أسباب الاختلاف ينبغي للإنسان أن يراجعها، وإن كانت في التفسير نادرة. أكثر ما ذكر في أسباب الاختلاف إنما يذكر بين العلماء، إما في الفقه وإلا في الحديث وإلا في عموم مسائل الشريعة. ومنها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة قيمة في بابها، بيّن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأسباب التي جعلت العلماء يختلفون في مسائل من الشريعة. ومنها أيضا رسالة للدكتور عبد الله التركي اسمها أسباب اختلاف الفقهاء، أسباب في مجلد، هي رسالة ماجستير، هنا سرد فيها ما ذكره العلماء من الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين العلماء. هنا ذكر جملة كبيرة جدا ورسالة نافعة في بابها. ثم ذكر قال أما في التفسير فإن هذا يعني لا يكاد يذكر من أسباب اختلاف التفسير، لكن الآن صدر كتابان في الشهر الماضي. هذا الكتاب الأول اللي هو اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، اللي كانت رسالة دكتوراه أخرجها مؤلفها، والآن نزلت الأسماء يعني ما لها أكثر من شهر. وأيضا كتب في هذا الموضوع الدكتور محمد بن طبعته مكتوبة في أمريكا، أيضا أسباب اختلاف المفسرين، صدر قريبا. إذا فهنا يعني كلام المؤلف كان يعني قديم قليلا. ثم قال يمكن الاستفادة في هذا الموضوع مما كتب في أسباب اختلاف العلماء من حيث العموم، ومن أهمها رسالة ابن السيد البطليوسي التي سماها الإنصاف في التنبيه على معاني الأسباب التي أوجدت اختلاف بين المسلمين في آرائهم. وهذه رسالة مطبوعة، وهذه رسالة مطبوعة. ومنها أيضا الإنصاف في أسباب الخلاف، أظن للإمام ولي الله الدهلوي ذكر فيها جملة من الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين العلماء. والقراءة بالمناسبة في هذا الباب يا إخواني يجعل عند الإنسان يعني فقها واسعا وعذرا كبيرا وقلبا مفتوحا لعلماء الإسلام حينما يراهم يختلفون، لأنك تجد الطالب المبتدئ أحيانا يضيق ذرعه بعض العلماء، قد ينقم عليه، كيف تخالف هذا الحديث الصحيح؟ يا أخي الحديث الصحيح هذا عندك صحيح، لكن عنده ما صح أصلا وما ورده من طريقه، ولا يقول لك كيف يخالف هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث يا أخي ما بلغه أصلا. ولا يقول كيف يخالف الحديث صحيح؟ يا أخي هذا عنده آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يرى أنه معارض لهذا الحديث رواه أنت صحيحا. فيجعل الإنسان عنده سعة في الأفق ويعني اتساع احتمال أقوال أهل العلم والعذر لهم وقبول يعني أقوالهم حتى ما يرى من أقوالهم أنه منكر، يعتذر لهم فيه ويرى أنهم ما قالوا إلا بلون من ألوان الاجتهاد المباح المشروع لهم. ثم بدأ بذكر أسباب الاختلاف بين مفسر السلف فقط. نعم الأول أكثر أكثر أفعال تفضيل هذه طبعا ممنوعة من الصرف إلا إذا أضيفت، إذا أضفناها إلى ما بعدها فإنها إيش؟ فإنها تصرف، لأن الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يصرف أو يجر بالكسرة إذا أضيف أو لحقته الألف واللام. إذا قلت الأكثري الأكثري أو أكثر الناس، من أكثر الناس رأينا، من أكثر الناس عجبا، من أكثري. أما إذا قطعتها الإضافة فلا، فيجب عليك أن يعني تجعل بدل الفتحة إيش؟ بدل كسرة فتحة. هنا تقول وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى. جلست في ذلك الموقف على أحر من الجمر، على أحر من الجمر. نعم. اختلف المحل. هنا ذكر عندنا أن المشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون من أحرف التضاد. كيف من أحرف التضاد؟ التضاد يعني المعنى وضده، المعنى وضده، قديم جديد، هذا ضد قديم. تأتي كلمة لمعنى قديم وجديد، عسعس معنى أقبل وإيش وأدبر، لاحظ هذا المعنى وضده. وراء تأتي المعنى خلف وأمام، هذا معنى وضد. جليل تأتي بمعنى صغير وكبير، معنى وضد. تمام، هذه تكون من أحرف التضاد. إذن المشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد يكون من غير أحرف التضاد، قد يكون من غير أحرف التضاد. مثل قسورة، قسورة تأتي بمعنى إيش؟ الرامي، وتأتي بمعنى الأسد، ما هي بأحرف التضاد. الرامي والأسد ما هو متضادين شيئين متضادين، يعني يقول هذا هو ضده، وإنما معنيان مختلفان، معنيان مختلفان. واضح هذا يا إخواني؟ أين فقال إن المشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون من أحرف التضاد. وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان مثابة التفسيرين للآية، ويكون هذا إذا اختلف المحل. وقد يمتنع حمل الآية عليهما معا ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر. يعني إذا كان المشترك من أحرف التضاد فمرة يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين ويصبحان معنيان سائغين في الآية، ويصبحان معنيين سائغين في الآية. وقد لا يجوز حمل الآية عليهما لأنه يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر. مثل القرء، إذا قلت القرء هو إيش؟ الحيض، ما يجوز تقول هو الطهر أيضا. إذا قلت هو الطهر ما يجوز تقول هو الحيض أيضا، لا، إما تقول بهذا أو بهذا، لأن العدة تختلف بهذا وبهذا، العدة تختلف على هذا وعلى هذا. إما أن تعدد ثلاث حيض أو تعدد ثلاث أطهار، وبينهما فرق، وبينهما فرق. لكن من أمثلة أحرف التضاد التي يجوز حمل الآية على المعنيين فيها مثل عسعس، لا، وقسورة ليست من أحرف التضاد، هي مشترك لكن ليست من أحرف التضاد. تفضل يا أخي. ولو جاء بهما بلفظيهما لكان، أين جبت ليس؟ أي جيد، يعني استغربت أنا أقول نعدلها الآن وتعدلتها أيضا. أي نعم. ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد، إذا المشترك الذي مثل المتضاد الأول، الثاني ليس من أحرف التضاد، أيوة،
وليطوفوا. قول الحسني وابن زيد. نعم حسن.
إذن عندنا مشترك الآن ليس من أحرف التضاد. مشترك ليس من أحرف التضاد، يعني ليس من المتضاد الذي يأتي بالمعنى وضده. والغالب على هذا المشترك أنه يجوز حمل الآية فيه على المعنيين المختلفين. أين مثل ما ذكرنا في الإل، تذكرون الإل؟ ها؟ لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة. وش معنى الإل هنا؟ قيل العهد، وقيل القرابة، وقيل الله. هذه المعاني ليست متضادة، هذه معاني مختلفة، معاني مختلفة، ويجوز حمل الآية عليها جميعا. فالآية صحيحة لو قلت لا يرقبون في مؤمنين عهدا، لا يرقبون في مؤمنين قرابة، لا يرقبون في مؤمنين الله سبحانه وتعالى. هنا اي نعم، ما ذكر باب بعدها ابدا. طيب اي نعم، المفترض يكون باب. احسنت. والجديد يكون ايش؟ جيم. تفضل يا اخي. قر نعم، اعربها اعربها علشان نشوف. روي المعنى الثاني عن ايش؟ عمر. لا، عن عمر علي بن المصطفى، عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى وعبادة ابن الصامت وأبي الدرداء وعكرمة والضحاك وسفيان الثوري السوري. ها أولا. طيب والأولى نفس العملية، روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عمر وعائشة والزهري. لماذا احنا فتحنا بعض الكلمات نص ممنوع الصرف؟ اما للعلميه والعجمه، او للعلميه والعدل، او للعلميه والتانيث، او للعلميه وزياده تعريف. العلميه والعدل عمر وابن عمر، والعلميه والتانيث عائشه وعباده بن الصامت وعكرمه والدرداء. ها ايضا هذه مؤنث. هنا والعلمية وزيادة الألف والنون سفيان الثوري. وهذا اللي يفسر بعض الشباب يسأل يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي. ليش الأسباطي بهكذا؟ لا نقول ليش جاءت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب جاءت؟ هذه اسماء مُنيعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، فتحة نيابة عن الكسر. طبعا ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، يعني بعد إما أن يكون مع ال أو مضافا فإنه في هذه الحالة يجر بالكسر. تفضل. إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. نعم. كظن للشك واليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا وش ترون فيه؟ إنه شك ولا يقين؟ يقين. نعم، يعني الله ذكره في معرض المدح. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فهذا المعنى المقصود به اليقين. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت، يعني كنت شاك. لا، ظن إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم. ومثلها في الأفعال أيضا عسعس الذي ذكرناها قبل قليل تأتي بمعنى إيش؟ أقبل وبمعنى أدبرنا. طيب، نقف عند هذا الحد. هل عنده سؤال ولا شيء؟ تفضل.
القرآن آيتين إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا هذا هو الصحابي إيش الفرق لا رب
أي الصابئين طبعا واضحة ما يسأل عنها إذا اللي يسأل عنها إيش الصابئون الصابئون تحمل على القطع والاستئناف إن الواو هنا يعني قطعة وفي العطف عندنا يجوز القطع لمعنى يريده القائل يجوز القطع فقطع هنا يقول والصابئون كذلك كان يعني الصابئون مبتدا وكذلك خبر هنا معي ايه ومثلها لو سألت أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن من هذه مرفوعة ولا لا إن لكن من أخوات إن البر اسمها منصوب من آمن مرفوعة ولا لا وكل اللي بعدها لابد أن يكون مرفوعا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون الموفون مستقيمة ولا لا مستقيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين أي منصوب على الاختصاص يعني أخص الصابرين أخص أو أمدح الصابرين ومثلها أيضا في سورة النساء قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الآن أيهم اللي نسأل عنها ليش لأن المؤتون معطوف عايش على الراسخون ولا لا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ثم قال والمقيمين يعني وأخص المقيمين الصلاة فتحمل على القطع أحد النساء